سماء القاهرة يهدي به الله القلوب الحائرة. هذه القناة قناة كل المسلمين، هي أحمد بين الخلائق سائرة.
رمضان أهل بأنوار يكسوها فضل الرحمن، بدأ ذي بدء، كل عام وأنتم في سعادة وزيادة وريادة، كل عام وحضراتكم بخير. الله نسأل أن ينعم على ديار بني وطني وعلى الإنسانية جمعاء، اللهم أمين يا رب العالمين، ونجعله رمضان سعادة وزيادة وريادة لكل البشرية جميعا، وأن يوفقنا دائما لما فيه الخير. مشاهدي الكرام الأكارم، أينما كنتم نحييكم بتحيات الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم كما يقولون مع ضربة البداية في حلقة من ضمن هذه الحلقات الطيبة المباركة بمشيئة الله تعالى، والتي من خلالها نسعى لمداعبة المسامع الكريمة الطيبة عبر الشاشة أو من خلال متابعي البث المباشر من خلال صفحة الرحمة الرسمية عبر فيسبوك، في حلقة مهمة جدا مع بداية رمضان. بداية نرحب معي بأصحاب الفضل والفضيلة. من على يميني سيدنا الشيخ، خلينا بقى نقول دكتور فرج العدلي من السادة الأزاهرة الكبار. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله بالسلامة.
يا مرحبا، سلمك.
كل عام وفضلتك بخير ورمضان كريم.
وحضرتك بخير وبصحة وسلامة.
كل شعب السويس له التحية والتقدير بالمناسبة.
الله يكرمك يا رب ويحفظك.
أما عن فضيلة الشيخ أحمد ريحان فهو ليس بالضيف، وإن وصفت إياه بضيف الحلقة يعني فيكون كده في تعدي مني، لأنه هو صاحب مكان وتعرفه جماهير الرحمة معرفة فوق الممتازة، وطبعا فيلسوف كبير من فلاسفة الكلمة. سيدنا الشيخ أحمد منور الدنيا، وأهلا بفضلتك، وأهلا من هنا لحد أرض الأمل والمستقبل كفر الشيخ الحبيب.
بارك الله فيك.
سلام سيدنا.
ربنا يسعدك.
كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم.
وحضرتك بخير.
سيدنا الشيخ محمد الصباغ من السادة الأزهر الكبار الذين استودع الله كلامه في صدورهم فحفظته ألسنتهم ووعته أفئدتهم. سيدنا الشيخ محمد يعني الرجل الطيب المنفوح. سيدنا الشيخ محمد منور الدنيا.
الله يكرمك.
الحمد لله بالسلامه.
ربنا يسلمك.
وكم الحب والتقدير لشعب طنطا يعني قاطبه يعني.
ربنا يكرمك، كل عام وانتم بخير، وربنا يعيد عليكم الايام خير ان شاء الله.
اللهم امين يا رب العالمين. دكتور فرج، واحنا بنتكلم النهارده في اول حلقه من حلقاتنا واحنا في اول رمضان، بتستشعر كده ان في حاله كده هبوب كده وحاله نفيره عند الناس مع اول رمضان في موضوع العباده؟ هو الموضوع ده جاي من فراغ ولا في اسرار خاصه بذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا النفير الكبير الذي يدهش القلوب والعقول مع دخول أول لحظات من شهر رمضان حير الكثيرين، لكن في فترة اهتدى بعض أهل العلم إلى هذه العلة الدفينة، ووقفوا مع قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس.
نعم.
فغالب أهل العلم يفسرون هدى للناس يرجعونه إلى القرآن الكريم.
نعم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الهداية في رمضان نفسه. شهر رمضان
الذي أنزل فيه القرآن
هدى، فالهداية ترجع إلى الشهر نفسه. القرآن طبعا هدى وهداية طوال العام وطوال الدهر وأبد الدهر، لكن في هذه اللحظات وفي هذه الآية يكون الهداية أو تكون الهداية في الشهر نفسه. لذلك حينما تسمع يعني الإذاعة وهي تخبر أن غدا هو أول أيام شهر رمضان، فعند دخول الليل أول لحظات من رمضان ينطلق الناس والرجال والأولاد وتكتظ المساجد، ويكون هناك حالة عجيبة. فهذه الحالة هي الهداية التي استودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر.
نعم.
يمسكها ويعض عليها أو يعض عليها من هداه الله سبحانه وتعالى ويسر له، ويفرط فيها من لم يوفق.
نعم.
يعني بعض هذه الجموع وهذه الحشود أول 10 أيام وبعد كده بيرجع يفرط في هذه الهداية وهذه المنحة وهذه النفحة التي استودعت في بداية شهر رمضان.
نعم نعم سيدنا. نعم سيدنا الشيخ أحمد، فكرة يغتنمها أن ربنا بيرد له بالهداية اللي سيدنا الدكتور فرج بيتكلم فيها ويفرط فيها بعض غير الموفقين، لكن ربما أن هناك أسباب معينة تبدأ من عند الإنسان ذاته إن صح التعبير من وجهة نظري يعني البسيطة باعتباري مشاهد بسيط قاعد أتعلم من حضراتكم كده، تخلي إن ربنا يوفق ده وما يوفقش ده. على رأس هذه الأسباب،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، على رأس هذه الأسباب وجود الخيرية في القلب.
نعم.
يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وعلى هذا فالعبد يستصحب بعض المقامات، ولعل أولها التوبة في بداية شهر رمضان، لأن التوبة قد تقع في أذهان بعض الناس أنها من الذنوب فقط، وهذا ليس بصحيح. فإذا جلست أمام أي عالم أو شيخ أو كذا يدلك أو يخبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب في اليوم الواحد أكثر من 70 مرة وفي رواية 100 مرة، فكما قال ابن عطاء الله رضي الله عنه ورحمه: التوبة توبة الإنابة وتوبة الاستجابة.
نعم سيد.
توبة الإنابة هي التوبة من خوف مع غبة الذنب أو عاقبته، وتوبة الاستجابة هي التي أمر الله بها وناطها بالفلاح: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلذلك التوبة هنا أمر يستصحبه الإنسان كمقام في بداية الطريق وفي وسط الطريق وفي آخر الطريق، لأن الناس قسمين لا ثالث لهما، إما تائب وإما ظالم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولذلك لا بد أن تكون في مقام التوبة حتى تكون بعيد عن الظلم. وهنا الإنسان إذا أراد أن هو ينظر إلى الذنوب أو السيئات أو كذا هذا مقام، لكن في مقام ثاني التوبة عن الغفلات، كما قال محمد بن تميمة رحمه الله، قال: التوبة توبة من السيئات والزلات، وتوبة من الغفلات، وتوبة من رؤية الحسنات. توبة من الزلات بمعنى ما يقع فيه كثير منا بأن يقترف ذنبا فيقول: اللهم تب علي واغفر لي، فتوب الله سبحانه وتعالى عليه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار.
نعم.
وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، اللهم أغفر لنا يا رب العالمين. المقام الثاني اللي هو التوبة من الغفلات، أنك تظل دائما في حال اليقظة، في حال القرب، في حال الاستئناس بالله سبحانه وتعالى، في حال طلب المدد منه وطلب العون منه، دائما متصل بالله سبحانه وتعالى، تستحضر في كل أفعالك وحركاتك وسكناتك. حتى كان الحال ده عند بعض السلف رضي الله تعالى عليهم أجمعين في الأمور العادية أو المباحات: إذا توضأ تذكر، إذا نظر إلى شيء جميل تذكر الله سبحانه وتعالى، إذا ذكر، وهكذا.
نعم.
لما صب على أحدهم ماء حارا بكى، فسئل قال: ذكرت قول الله أن أفيضوا علينا، قول أهل النار يعني، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فقلبه يقظ.
نعم.
مع كل نسمة أو مع كل هبوب ريح أو
دائم. نعم.
التوبة من الغفلات هذه.
نعم.
وهذه التوبة من الغفلات هي التي تجعل الإنسان في بداية رمضان مثله مثل آخر رمضان، لأنه متيقظ دائما. هو في حال يقظة دائمة مع الله سبحانه وتعالى، ليس في غفلة. والثالثة اللي هي التوبة من رؤية الحسنات، بمعنى أنه إذا فعل الحسنة رأى أن الله الذي وفقه سبحانه وتعالى. لا يرى
حتة العجب بقى وحتة
العجب وغير ذلك وشهود المنة. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد كما في السنن يقول: سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي، أبوء لك بنعمتك علي، هذه يدي وما جنيت على نفسي. فرؤية التقصير أو شهود مشهد التقصير كما عبر عنه بعض أهل العلم في مقابل شهود مشهد المنة هو الذي يعصم الإنسان من أنه يرى الحسنة، بل يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لغيرها، فالحسنة بنت الحسنة كما يقال.
نعم سيدنا. نعم بارك الله فيكم ونفع الله قدركم.
وفيكم
سيدنا الشيخ محمد، يعني البداية أحيانا تكون موفقة لدى البعض لكن سرعان ما تفطر الهمة، وتلاقي كده مؤشر العزيمة بدأ يقل خاصة مع انتصاف الشهر الكريم. فلو خدنا بعض كده عوامل للبداية القوية اللي تخلي لا ده إن شاء الله الهمة مكملة مكملة لأطول مدى ممكن، نقول إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على من سماه ربه أحمد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، أشهد اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذا العرق الأمجد
صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، فحياكم الله جميعا وكل عام أنتم إلى الله تعالى أقرب وعلى طاعته أدوم. أما عن البدايات والنهايات، إن البداية الطيبة يقذفها الله تعالى في قلب العبد المؤمن طالما اكتمل إيمانه ويقينه بالله رب العالمين. فإذا ما علم أن كل الأمور بمقادير وأن الأمور موكولة إلى الله سبحانه وتعالى استعان بربه سبحانه وتعالى على أن يتم الشهر كما بدأ، فلا يحسبن أحد منا أننا في بداية الشهر إن استعنا بالله سبحانه وتعالى أو أن الله سبحانه وتعالى يعطيك مزيدا من العبادات وتدخل بقوة، هنا إن ظننت أنك من نفسك ضاعت النهاية. إذن فعلى المسلم أن يبدأ أولا مستعينا بالله متيقنا أن الذي يمده بالقوة حتى يتم الشهر على ما بدأ إنما هو الله رب العالمين.
الله.
وأن يستحضر عظمة النعمة الربانية التي أعطاها إياه.
نعم.
إذ بلغه أول ليالي رمضان.
نعم.
فيستعين بمولاه سبحانه وتعالى ويدعوه على أن يتم الشهر كما بدأ. فهنا لابد من عامل اليقين. اليقين هو إحدى المقامات العلية التي ينبغي على المسلم أن يتمسك بها وأن يجعلها بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فإذا ما فعل المؤمن ذلك واستعان بمولاه وعلم أن له بين يدي الله سبحانه وتعالى 30 يوما، أو إن شئت فقل 30 ليلة، هذه الليالي فاصلة في حياته تدعوه إلى أن يغفر الله تعالى له وأن يرحمه المولى سبحانه وتعالى وأن يأخذ بيديه إلى الخيرات وأن يستعين بهذا الشهر على تزويد رصيد الحسنات الذي جعله الله سبحانه وتعالى له.
نعم سيد.
لذلك كان سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم لما قال أتاكم رمضان
صلى الله عليه وسلم
شهر بركة يغشاكم الله فيه. تخيل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغشى العبد في هذه الأيام الطيبات المباركات. في نهاية حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عامل من عوامل بناء الشهر كاملا، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول فأروا الله من أنفسكم
خيرا
خير.
يعلم الله في قلوبكم خيرا.
نعم. فإن الشقي من حرم رحمة الله.
نعم.
فلو أن الإنسان علم أنه سيكون من الأشقياء إذا ما حرم رحمة المولى سبحانه وتعالى في هذا الشهر، فسيكون حريصا على الاجتهاد وعلى الطاعة وعلى المداومة وعلى البذل وعلى بذل المزيد من التعب في رمضان من أجل أن يفوز بجائزة الله الكبرى في نهاية الشهر.
اللهم أمين. اللهم فوزا. سيدنا الدكتور، مع بداية رمضان تستشعر كده أنه يكثر حرمية الوقت، عن صح التعبير، حرمية الوقت، سواء بقى كان في المسلسلات في المباريات في منصات التواصل الاجتماعي، مقول كتيرة جدا جدا، يعني بتستشعر كده وكأن ما فيش غير رمضان عشان يتعمل فيه أقوى إنتاج من المسلسلات والبرامج، ومن خطف مين ومن راح فين والكلام ده. فالواحد بطل كده من غير ما يستشعر، خلاص في يعني منسوب إيماني عالي قوي، قبل المغرب أذن المغرب، المغرب أذن اللي براحت مش عارف على قناة إيه، برنامج كذا بيجيب مسلسل كذا بيجيب مسلسل كذا لحد ما الساعة بقت 12. ده بالنسبة للعنصر النسائي. العنصر الرجالي بقى دورة أبطال أوروبا، مش عارف دورة أبطال إفريقيا، الدوري، خلاف مواويل كبيرة قوي، عشان الواحد كده يبقى عنده حصانة كده وعنده منبه بيقول له خد بالك ده ضاع ساعة ضاع ساعتين، خد بالك انت فوتت كذا، خد بالك ضاع كذا، عشان الواحد دايما يحافظ على المنبه ده جواه اللي يديله علامات تنبيه زي ما بيقولوا، كل ما يجي يسرح ما يندحكش عليه يعمل ايه.
هو طبعا رقم واحد هناك تقصير في الدعوة، وهناك اجتهاد ودأب ممن يفسدون على المسلمين حياتهم ودينهم وعبادتهم وشهرهم. أي نعم هم قلة والدعاة كثر، والناس يأتون إلى الإمام وإلى الخطيب في اليوم 5 مرات وفي خطبة الجمعة وعبر الفضائيات، إلا أن هذا الجهد قليل، وهذا الجهد ليس مواكبا بما يكفي. الرتابة، النسق القديم، لابد أن تتجدد الدعوة بطرقها بأساليبها.
تتجدد الأساليب تقصد يعني؟ نعم
نعم. وليس التجديد
نعم
والتجريف، إنما التجديد في الخطاب، في الطريقة، في الطرح، في
من حيث استخدام الأدوات الحديثة، الأدوات التكنولوجية، خلافة منصات التواصل وهكذا.
هذه واحدة.
نعم.
فإذا يعني على في قلب المؤمن أو المسلم هذا الإيمان أو الوازع الديني، سيكون ما بعده أيسر. فيجب على هذا المسلم أن ينظم وقته وحياته من بداية الشهر. أولا أن يعزم وينوي النية لله سبحانه وتعالى أنه كلما سمع الأذان هب إلى الصلاة، ويأخذ عهدا وميثاقا على نفسه. ثانيا يدعو الله سبحانه وتعالى أن يباعد بينه وبين الشياطين والممثلين وغيرهم، كما باعد بين المشرق والمغرب، ويلح في الدعاء. ثانيا ألا يكون بعيدا عن الصحبة، الرفقة، المجموعة، فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية. فلازم يكون في، وده زمان كان موجود، تلاقي مجموعة شباب رايحين نحضر، رايحين نصلي ورا فلان، رايحين كذا. ثالثا أن يدخل السباق والمنافسة من الأول كده، هختم كم مرة، المنافسة في الخير والطاعات. لابد أن يكون هناك يعني هدف
في رمضان،
له في رمضان لا يحيد عنه، يقسم وقته، يبدأ بصلاة، يبدأ بالسحور، صلاة الفجر، ثم الأذكار، ثم إن استطاع أن يصلي صلاة الضحى، ثم يذهب إلى عمله وهو محتسب عند الله سبحانه وتعالى أنه يسعى على
عبادة. نعم
صحيح. ويعلم أنه يعني في رمضان، فلا يفسد صومه ولا بأي ألفاظ أو، فلو وضع لنفسه خطة، ده رقم 2، لو وضع لنفسه خطة جادة بعزيمة صادقة، إن شاء الله لن يستطيع هؤلاء أن يؤثروا فيه أبدا. كذلك عليه أن يكون يعني واضعا لقوانين سابقة لبيته.
نعم.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير مثلا،
نعم،
أيقظ أهله، شد المئزر، وأحيا ليلة، ما فيش نوم، ما فيش كسل،
وقت الشغل يعني. نعم نعم.
أيقظ أهله
صلى الله عليه وسلم.
فلابد أن يكون أيضا المنزل مهيأ لاستقبال شهر رمضان.
نعم سيدنا، بارك الله فيكم. وكل راع في بيته مسؤول عن رعيته، يعني كما تعلمنا من حضرة سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله. سيدنا الشيخ أحمد، بالتأمل لرمضان كده في مفارقة غريبة على مستوى الشخص بتحصل لنا سنويا، تستشعر السنة اللي فاتت في رمضان كان معنا ناس، حاليا هم مش معنا، يعني انتقلوا إلى رحمة الله، ونرجو من الله لا يراد ما أن يلحقنا بهم على خير.
آمين.
الناس دي لها واجب علينا، وفي نفس الوقت احنا بقى في حقوق علينا خاصة بفكرة يعني العلاقة بين الموت ورمضان. وأنه قد يكون هذا هو آخر رمضان. فأنا بالنسبة لي في شقين دائما شايفهم، في شق خاص بي وشق خاص بالأفراد اللي رحل عنا، سواء بقى أقارب أو أساتذة أو جيران أو أحباب أو أي أو أي حد كنا نعرفه يعني، أو رفيق صلاة في المسجد إلى غير ذلك.
مسألة فقدان الصاحب أو عموما فقدان أحد هي مسألة تستوجب على الإنسان أن يظل دائما مستحضر للآخرة.
نعم.
لأن الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن بعض الناس الذين يفعلون السيئات قال بين يعني السبب، قال بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. وذكر أيضا سبب الأمم السابقة في قسوة قلوبهم وعدم استحضارهم للموت طول أملهم، فقال سبحانه وتعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ماذا فعلوا؟
فطال عليهم الأمد
فقست
قلوبهم
وكثير من فسقون.
نعم.
وضرب المثل في سرعة الدنيا وانقضائها فقال أعلموا أنما الحياة بعد الآية المشهورة.
نعم.
أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد
كمثل
غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا إذا نظر إليها الإنسان على أنها مكان توبة ومكان دافع إلى الخير الحال عنده سيتغير، ومع هذا فلا يضمن نفسه بل يظل دائما خائف. قيل لبعض العارفين ما سبب بغضك للدنيا؟ قال لأنها دار أذنبت فيها. قيل فهي الدار التي تاب الله عليك فيها؟ فقال أنا من ذنبي على يقين ومن توبتي على وجل.
الله.
فالإنسان اللي هو ينظر إلى الرسوم كما يسميها أهل السلوك، الرسوم التي أمامه كل ما حوله على أنه زائل وأنه سيلقى ربه الآن هو بين ثلاثة أنفاس، نفس مضى نفس هو فيه نفس سيأتي لا يدري. وكذلك الإنسان أيام كما قال الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه، يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. وسرعة انقضاء الدنيا بحلوها ومرها بكل ما فيها، مرت سنون بالوصال وبالهنا فكأنها من طولها أيام ثم انثنت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أوهام. يعني الأيام الحلوة بطولها اللي هي مرت كأنها دقائق، والأيام الهجر بطولها التي مرت كأنها سنون، في النهاية لم يبقى لا أيام السعد وكأنها وكأنهم أوهام. وسيدنا نوح نعلم أنه يعني عبر عن ذلك بملخص العبارة التي أعطاها الله في أوجز عبارة للأنبياء حينما سئل عن الدنيا كيف وجدت الدنيا، قال وجدتها دار لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر.
وهو نوح،
وهو نوح عليه الصلاة والسلام فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام. فالشاهد أن الإنسان ينبغي أن يكون على استعداد تائم تام ودائم لملاقاة الله تبارك وتعالى.
نعم.
ولا يضره إذا كان ذلك في رمضان أو قبل رمضان. وقيل لأحد الصالحين، قال أحد الصالحين لو كنت أعلم أن ملك الموت يأتيني غدا ما استطعت أن أزيد في عملي شيئا. أنا هكذا بلأت وقتي كله لله سبحانه وتعالى.
نعم.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله رب العالمين. بارك الله فيكم سيدنا الشيخ. سيدنا الشيخ محمد، كيف يحيا الإنسان لله؟
نعم. وذلك بأن يستحضر الإنسان أنه أصلا لله،
السلام،
فيأخذ من القرآن الكريم قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ليس ذلك فحسب، وإنما قال الله لا شريك له، لا شريك له، لا شريك لله في هذه الثلاث، في صلاتك، في حياتك، في موتك، في كل ما أحيط بك، إنما هو الملك لله سبحانه وتعالى، بذلك أمرت وبذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الإنسان أن يحيا أقول رمضان مبدئي أن يحياه حياة كاملة لله عز وجل، فليستشعر هذه الثلاث، نستشعرها بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحمة، المغفرة، العتق، ثلاثة ترفع مقام العبد، ثلاثة تفصل الإنسان عن دنيا الناس، ثلاثة تجعل الإنسان في كل ليلة من ليالي رمضان قريبا من الله عز وجل.
نعم.
حياته لله، حياته لله. لذلك أخذ من كلام فضل الشيخ أحمد يعني جزاه الله خيرا،
بارك الله فيك،
أنه تحدث عن الموت أو عن الموتى وعن مقام الصالحين في الدنيا وأعماله. وربما الخطأ الذي يعتاده كثير من الناس في رمضان أنه يفصل رمضان بثلاثة فواصل، أما الفاصل الأول عشر الرحمة، والثاني فاصل المغفرة، والثالث العتق، وهذا خطأ. بل يستشعر الإنسان أن حياته كلها في رمضان
رحمة ومغفرة،
رحمة ومغفرة وعتق في كل ليلة، في الليلة الأولى وفي الثانية وفي الأخيرة، هكذا يستشعر هذه المقامات، فيحتسب كل حركاته وسكناته لله رب العالمين. النوم لله، يمتلك المولى سبحانه وتعالى نومتك التي تنامها، فليست ملكا لك بل هي ملك لله رب العالمين. حياتك، أولادك، كل ما تحويه الحياة من أنفاس ومن كلمات ومن أعمال إنما هي ملك لله سبحانه وتعالى.
نعم سيد.
فإذا استشعر العبد أنه في مقام العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى، أفاض الله سبحانه وتعالى عليه في حياته بطاعته لمولاه، فاجتهد.
يعني البداية عندك.
نعم.
استشعر نفيض.
نعم.
نعم.
ويستشعر قيمة أنه عبد.
نعم.
فإذا استشعر الإنسان قيمة أنه عبد لله سبحانه وتعالى أدرك قيمة الحياة.
نعم سيد.
بل وأحب الحياة التي ما أحياها أو ما حياها إلا لله سبحانه وتعالى.
الله قدركم. سيدنا الدكتور فرج، في جواباتي ثلاث دقائق، فأخذ رسالة من حضرتك في دقيقة كده تبقى مثل الختام، وسيدنا الشيخ وسيدنا الشيخ في دقيقة تقول لهم إيه قبل ما نختم؟ تقول للسادة المشاهدين إيه؟
بقول للسادة المشاهدين اعلموا قيمة رمضان واقرأوا عنها جيدا واستحضروا هذه العظمة حتى لا يفوتكم منه ذرة واحدة، فربما يأتي رمضان قادم ولا تكونون فيه. ففي ليلة القدر تقدر الأقدار، ربما لم يقدر لك أن تدرك رمضانا آخر، فحاول أن تغتنم هذا الشهر وأن تكون في صحبة الصالحين ولا تنشغل بالممثلين أو الشياطين.
نعم، بارك الله فيكم سيدنا. سيدنا الشيخ، ما هي الرسالة الأخيرة؟ الأخيرة في الحلقة.
توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. كنت دائما أقرأ حول تفسير هذه الآية أن توبة الأمم السابقة كانت أصعب من توبتنا، فتوبتهم بقتل النفس، وتوبتنا استغفر الله
وأصعب قتل النفس.
وحتى قرأت كلام في شرح مت بن عاشر رحمه الله، هو المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين، فهي منظومة تشمل السلوك والفقه المالكي وهواد التعرف. قال فيها: وتوبة من كل ذنب يجترم تجب فورا مطلقا، وهي الندم بشرط الإقلاع ونفي الإصرار، وليتلافى ممكنا ذا استغفار، وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال، إلى قوله: يجاهد النفس لرب العالمين ويتحلى بمقامات اليقين. قال الشارح: واعلم بأن التوبة في الأمم السابقة كانت أخف من توبة أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سيدنا صلى الله عليه وسلم.
هذا غريب، أنا دائما أقرأ العكس. فشرح كلامه قائلا: لو أن
كانت أخف
كانت أخف فشرح كلامه قائلا لأنه التوبة قديما كانت بقتل النفس وهي موجودة في القالب الذي قتل به القالب فارتاح الإنسان. لكن التوبة في الأمة عندنا قتل النفس التي بين جنبيك
وهذا أصعب.
وهذا أصعب. قال لو أنك جئت بزجاجة قارورة ثم وضعت فيها جوزة أو لوزة أو اللي احنا نسميه أين جمل أو كذا وقلت لك اكسر ما فيها ولا تكسرها اكسر الموجود فيها ولا تكسرها فهذا أصعب ولا شك. فقتل النفس في الله سبحانه وتعالى اللي احنا بيسميه علماء السلوك الفناء في الله سبحانه وتعالى ان الانسان يعني لا يكون له امام الله سبحانه وتعالى الا الامتثال في الظاهر والباطن. ولذلك ابن عشر قال كده قال وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال.
نعم
فجاءت الاقسام حقا أربعة وهي للسالك سبل المنفعة. نسأل الله ان ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا.
سيدنا الشيخ رسالة الختام.
أقول لنفسي وللسادة المشاهدين نحن الآن جميعا مدعوون على مائدة من موائد الإنعام الربانية فطوبى ثم طوبى لمن دعي فأجاب وويل ثم ويل لمن طرد عن الباب وما أجاب. فينبغي على المسلم أن ينعم بهذه المائدة الربانية التي فيها صوم فيها قيام فيها صلاة فيها تلاوة للقرآن فيها رحمة ومغفرة وعتق من النار. أسأل الله لي ولكم السلامة.
اللهم آمين رب العالمين. الحلقة كانت مصابة بجنون السرعة ومرت سريعا يا سيد معتز وكنت أود ألا تنتهي هذه الحلقة. على المستوى الشخصي استمتعت كثيرا وأعتقد أن السادة المشاهدين خرجوا من هذه الحلقة بوجبة دسمة جدا بعد الإفطار وقبل السحور كمن الحب والتقدير والعرفان والامتنان لضيوفي فضيلة الدكتور فرج العدلي مستشار الأزهر الأفاضل. شكرا سيدنا الشيخ بارك الله فيك ونفع الله قدرك كل عام أنتم بخير. كذلك المنفوح سيدنا الشيخ أحمد فرج ريحان شكرا يا مولانا رفع الله قدرك. كذلك سيدنا الشيخ محمد الصباغ تحياتي إليك سيدنا.
الله يكرمك.
جزاك الله كل خير كل عام أنتم بخير
كل عام أنتم بخير.
أيها السادة سعدت بوجودي في هذا اللقاء يعني مع هذه الكوكبة من السادة الأزهرة الذين استودع الله كلامه في صدورهم فحفظته ألسنتهم وأوعته أفلاتهم فهم أهل لكل فهم ولكل علم وفهم هذه هي ما نحتاج إليها دائما خاصة لمن يتصدر للدعوة ومن يتحدث بالدين وباسم الدين. إلى أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة أخرى إن قدر الله البقاء واللقاء رق المنى. هذه تحياتي محمد الشاعر يحييكم دمتم للقلب قلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قمر تألق في سماء القاهرة يهدي به الله القلوب الحائرة هذه القناة قناة كل المسلمين.